الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد. ونحن في صبيحة يوم السبت 11 من شهر جمادى الثانية عام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 31، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قلتم سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو محبة الله، وأنها من أهم العبادات وأفضل القربات وأساس الدين، ومن أعظم دلالات التوحيد. شرح ترجمة الباب: بوب المصنف رحمه الله بآية المحبة التي تدل على أن المؤمنين يحبون ربهم تبارك وتعالى أعظم حب وأشده، فحبهم لله تعالى خالص بخلاف محبة المشركين لله تعالى فإنها مشوبة. غرض المصنف من عقد هذا الباب بيان أن محبة الله تعالى، المحبة الخالصة، هي أصل دين الإسلام، وبكمالها يكمل وبنقصها ينقص وبنقضها ينقض. مناسبة الباب: عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله تعالى وحده، ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، وأن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا نقل من المصنف رحمه الله إلى بيان مكملات التوحيد وبيان أساسياته بعد أن بين نواقض التوحيد وبعض منقصاته. وجه استشهاد المصنف بآيات وحديث البعض قوله تعالى قل إن كان آباؤكم، أراد المصنف أن الآية تفيد وجوب محبة الله تعالى ومحبة أوامره محبة تفوق المحبات الدنيوية، وتكون باعثة على القيام بالأوامر الشرعية وناهية عن المساخط وحطام الدنيا. وأما حديث لا يؤمن أحدكم حتى استشهد به لما فيه من الدلالة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك عبادة وقربة إلى الله تعالى. حديث ثلاث من كن فيها الدلالة على أن محبة الله ومحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه تثمر في القلب حلاوة. قول ابن عباس من أحب في الله، أراد المصنف الاستدلال به على أهمية محبة الله، وأن السلف فهموا أهمية ذلك وبيان ما به تنال الولاية. بيان معاني الكلمات أندادا أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. عشيرتكم أقرباؤكم الذين تعاشرونهم،
عشيرتكم الآية
عشيرتكم، عشيرتكم أقرباؤكم الذين تعاشرونهم مأخوذة من العشرة، اقترفتموها اكتسبتموها كسادها فوات وقت نفاقها وروادها.
لا مو نفاق، نفاق.
نعم
النفاق نفق الشيء ينفق نفاقا. نعم
أحسن عليكم. أحب إليكم من الله ورسوله، أكثر محبة لديكم من الله ورسوله، فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، ثلاث من كن فيه أي ثلاث خصال، حلاوة الإيمان لذة القلب ونعيمه سروره، مما سواهما مما يحبه الإنسان بطبعه كالوالد والولد والزوج نحو ذلك، لا يحبه إلا لله أي لأجل طاعته لله، أن يعود في الكفر أي يرجع إليه، كما يكره أن يقذف في النار، يعني يستوي عنده الأمران الإلقاء في النار أو العودة إلى الكفر. من أحب في الله أي أحب المؤمنين من أجل إيمانهم بالله، ووالى في الله أي والى المؤمنين بنصرتهم واحترامهم وإكرامهم، وأبغض في الله أي أبغض الكفار والفاسقين لمخالفتهم لربهم، وعادى في الله أي أظهر العداوة للكفار بالفعل كجهادهم والبراءة منهم، ولاية الله بفتح الواو توليه لعبده بالنصرة والمحبة، طعم الإيمان ذوق الإيمان ولذته والفرح به، مؤاخاة الناس تآخيهم ومحبة بعضهم لبعض على أمر الدنيا أي لأجل الدنيا فأحبوها وأحبوا لأجلها، لا يجدي لا ينفع.
ما الفرق بين الأحب ووالى؟ الأصل أن كلمة الولاية إذا أطلقت بمفردها فهي تتضمن معنى المحبة، بل هي أول ما تدخل في معانيها، فلا تتخذوا من دون الله أولياء يعني محبوبات، لكن إذا جمعت المحبة مع الولاية فالمحبة الأمر القلبي والولاية الأمر الظاهري من النصرة والإكرام والتقدير والاحترام ونحو ذلك. نعم.
قلتم حفظكم الله خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب. أقسام المحبة، المحبة ثلاثة أقسام باعتبار محبة الله، باعتبار محبة الله، محبة باعتبار محبة الله، محبة له وفيه، محبة معه.
المحبة ثلاثة أقسام باعتبار، وتقف
إيه؟
نعم.
والباقي مرفوع ولا تابع؟
لا مرفوع.
طيب
المحبة ثلاثة أقسام باعتبار محبة الله، محبة له وفيه، محبة معه. نعم
أحسن عليك. قال ابن القيم رحمه الله فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعها، فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه، وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضات ربه ويتوصل به إلى حبه وقربه. أما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية، وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم. ويمكن أن يجعل بالتفصيل أربعة أقسام: الأول محبة الله وهي أصل الإيمان والتوحيد، الثاني المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله والصالحين ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأقوال والأزمنة والأمكنة، فهي في الحقيقة تابعة لمحبة الله، وإنما كان حبهم لحب الله. محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم، وهي أصل الشرك وأساسه. وهذه الثلاثة السابقة هي محبات تعبدية. الرابع محبة طبيعية كمحبة الوالد والولد والزوجة ونحو ذلك.
يعني في النوع الثالث هذا شرك ينتقض معه أصل التوحيد. انتبهتم؟ النوع الرابع هذا إذا ليس مذموما إلا إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. نعم.
وجوب تقديم محبة الله على كل محبوب. إخلاص المحبة لله وحده هي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه، ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله. فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. محبة الله من أهم العبادات، محبة الله تعالى من أهم العبادات وأفضل القربات وأساس الدين، لأن حبه يقتضي الإخلاص له والامتثال له والامتثال لأمره وترك نهيه. وتستولي محبة الله على قلب المسلم حتى يصبح لا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض ما إلا ما يبغضه الله، ولا يبحث إلا عن مراض الله، ولا يهتم إلا بما يقرب إلى الله. محبة غير الله يجب أن تكون تابعة لمحبة الله. محبة غير الله من الرسل والأنبياء والملائكة والصالحين يجب أن تكون تابعة لمحبة الله. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: كمحبة الرسل نحبهم لأنهم رسل الله، فلا نحبهم محبة عبادة. وكذلك المؤمنين نحبهم لأنهم أطاعوا الله فنواليهم. أما محبة الذل والعبادة فهذه لله وحده لا يشارك فيها أحد. والمشركون يصرفون هذه المحبة للأنداد، وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبا، ولا يجرأ على الحلف بالأنداد والشيوخ كاذبا، ويقول هذه الأنداد أشد وأسرع انتقاما من الله. تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق: يجب محبة جميع الرسل الذين أرسلهم الله، ومحبتهم تابعة لمحبة الله، أي فيها ذل وعبادة، فهي لله وحده. فنحب الرسل جميعهم لأنهم رسل الله والمصطفون من عباده ولطاعتهم لله. ومن محبة الرسل المحبة الخاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكمل إيمان عبد حتى يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة أهله وولده وماله ونفسه والناس أجمعين. وذلك أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله تعالى، لأن الرسول هو المبلغ عنه والهادي إلى دينه. ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا بامتثال أوامر الشرع واجتناب نواهيه. وأعظم علامة على حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم هي العلامة التي جعلها الله تعالى في آية المحنة، حيث قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يساوي محبة الله تعالى، فهذه معادلة تعني أنه حيث وجد الاتباع وجدت المحبة ولا عكس. وقديما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع. وليس من علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة ما يخالف شرعه واختراع المحدثات في الأمور الدينية ولا الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ولا إقامة الاحتفالات وإنشاء البدع القصائد وتلحين الأغاني. فإن الاتباع ليس بالهوى ولكن يكون بالأثر، وهو الذي يورث المحبة الصادقة.
المحبة الصادقة علامتها اتباع ما يحبه المحبوب، هذه علامة الصادقة. إن المحب لمن يحب مطيع. حتى هذا موجود بين الأولاد والأزواج. الولد يجي يقول لك: يبا تحبني؟ تقول لي إيه؟ يقول لك: أبي قاري. شفت شلون استدل بحبي على غير، لأنه لازم تنفذ لي الطلب، صح ولا لا؟ الزوجة تقول لك: أنت تحبني؟ إذا قلت لها إيه تقول لك: ودني بيت أهلي بزورهم. يعني هذه مسألة مفروغة عقلية. أما أنت تدعي حب الإله ثم لا تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تناقض. تناقض لأن الدعوة خالف إيش؟ الفعل. تفضل يا شيخ، خذ نسخة صفحة 507. المحبة الطبيعية كثيرا ما الناس يخلطون بينها وبين المحبة التعبدية، وكثيرا ما الناس يستدلون بجواز المحبة الشركية لوجود المحبة الطبيعية، لذلك لا بد من ضبطها. نعم، أقسام المحبة الطبيعية، هنا مكتوب الطبيعية، الطبيعية أحسن.
عدل اللي وراء،
عدل.
والرابعة بعد شيخ، اللي مر معنا صفحة
505، أي أيضا عدلها، محبة طبيعية. من قولنا: صبغة الله، طبع الله، خاتم الله، هذا معنى. نعم، ليس إلى نسبة إلى الطبيعة، إنما نسبة إلى الطبع.
أقسام المحبة الطبيعية
بسكون الباء،
الطبيعية.
أيوة،
المحبة الطبيعية ثلاثة أقسام. الأول: محبة إجلال وعظام كمحبة الوالد. الثاني: محبة شفقة ورحمة كمحبة الولد. الثالث: محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس، ومنه محبة الطعام والشراب واللباس والنكاح ونحوها.
لاحظ، إذا انتبهت لهذه الأمور الثلاث تدرك أن محبة الله غير داخلة في هذه. نعم،
وهذه إذا كانت مباحة وأعانت على طاعة الله فهي عبادة، وإن توسل بها إلى محرم فهي محرمة، وإلا بقيت من أقسام المباحات. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما المحبة الطبيعية كمحبة الطعام والنساء والأولاد فهذه لا تقدح في محبة الله إذا لم تؤثر على محبة الله، فإن زادت حتى صارت قادحة في محبة الله، كأن يطيع زوجته في معصية الله، فإن هذه المحبة تكون منقصة للإيمان بقدر ما تؤثر على محبة الله، فلا بد أن تكون مقيدة بشرع الله. الخصال التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان: الأولى أن تكون محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الأولاد والأموال والأزواج وغيرها. الثانية أن تكون محبة الإنسان لغيره من الناس خالصة لله تعالى، لا لغرض أو عرض دنيوي. الثالثة كراهية الكفر وأهله. الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى: الأول فعل الواجبات وترك المحرمات. الثاني قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثالث التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الرابع دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل. الخامس إيثار محاب الله تعالى على محابك عند غلبات الهوى. السادس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها. السابع مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. الثامن انكسار القلب بين يديه. التاسع الخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل. العاشر مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. الحادي عشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. خاتمة
أصعب وحدة, يعني أصعب وحدة هي آخر الثلاثة. بعض الناس قد يعني يتسابق في الأمور الثانية, لكن هذه الثلاثة نعم يتساهلون فيها. نعم إيثار محب الله تعالى على محبك عند مغالبة الهوى. إذا قلنا مغالبة فمعناتها غلبك, لذلك أن عند غلبات الهوى يعني تبي تغلبك لا تخليه. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب. الأول أن المحبة نوع من أنواع الأولى أن المحبة نوع من أنواع العبادة يجب إخلاصها لله تعالى. الثاني أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو مشرك الشرك الأكبر. الثالث وجوب محبة الله تعالى ومحبة ما يحبه الله الرابعة وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة كل مخلوق. الخامسة مشروعية بغض الكفر والكافرين, لأن من أبغض شيئا أبغض لله من اتصف به. السادسة مشروعية وفضيلة الحب في الله والبغض في الله, وأنه لا يغني عنهما كثرة الأعمال الصالحة. السابعة بيان ثمرة الحب في الله والبغض في الله من حصول ذوق طعم الإيمان والتلذذ به. أسئلة عما ذكر في الباب, ما هي الآية التي ترجم بها المصنف لهذا الباب؟ وضح غرض المصنف من عقد هذا الباب. بين معاني الكلمات الآتية أندادا كسادها ولا في الله. محبة الله تعالى تكون مع محبة الله تعالى عبادة تكون مع الذل والطاعة. وضح ذلك. ما هي آية المحنة؟ عدد الخصال التي تكون سببا لنيل حلاوة الإيمان. أذكر بعض الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. ماذا يستفاد من هذا الباب؟ باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قلتم حفظكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو وجوب خوف الله تعالى خوفا يحمله على الإخلاص له وأداء ما فرض عليه والوقوف عند حدوده. شرح ترجمة الباب. هذا باب في بيان أهمية الخوف من الله عز وجل وحده وعدم الخوف من الأنداد والأوثان والمعبودين من دون الله تعالى, وأن الخوف من الله تعالى وحده علامة على الإيمان، وإنما أتى بالآية لأن فيها الإشارة إلى ما ذكر. غرض المصنف من عقد هذا الباب بيان أن الخوف من الله تعالى من أساسيات التوحيد، وهو دليل على إيمان صاحبه، وأن المشرك هو الذي يخاف من الأوثان والأصنام والأنداد. مناسبة الباب بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن وجوب إخلاص الحب لله عز وجل، ناسب أن يعقد هذا الباب لوجوب بيان تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي عن الخوف من المخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك، وذلك لما بين الخوف والمحبة من الرباط، لأنهما جناحا الإيمان. وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب. الآية الأولى: إنما يعمر مساجد الله، أراد المصنف رحمه الله الاستدلال بها على أن المؤمنين هم الذين يعبدون الله في مساجد الله ويخافون منه ويفردونه بالعبادة، لا الذين يعمرون القبور ويشركون بالله.
يعني هذه الآية سبحان الله من أظهر الآيات الدالة على معرفة الفرقة الناجية أهل السنة بحق، أن عمار المساجد هم أهل السنة. الآن مثلا بعد صلاة الفجر عندما تذهب إلى أي طوائف من المنتسبين للإسلام لا تكاد تجد درس في مساجدي، ما أقول لك نادر، أندر من النادر. وأنا جربت هذا في عدة دول فيها طوائف لها البدع وعندهم مساجد وعندهم يعني علماء وعندهم مشايخ، ما وجدت ذلك. فعمار المساجد حقيقة هم أهل السنة، وهذا ظاهر جلي. يذكرون أن في ترجمة محمد علي باشا اللي هدم الدرعية، يقولون أنه لما رجع إلى مصر فكان إذا جاء شيوخ وعلماء الأزهر يقول ما كان يجلهم، أول كان يجلهم قبل الله يسوي حملته على الدرعية كان يجلهم، بعدها ما صار يجلهم. فسأل أحد المستشارين ليش، قال العلماء هناك في الدرعية، مع أنه قتلهم لكن عرف أحوالهم وعبادتهم. يقول أحد علماء الشام رحمة الله عليه، يقول كنت أسمع عن الوهابية، تعرف الدعاية ضد الإمام محمد بن عبد الوهاب كانت من الإنجليز ولاة المتصوفة والروافض، هؤلاء الثلاث اجتمعوا في الدعاية ضد هذه الدعوة المباركة. يقول هذا العالم، يقول فكنت أسمع عنهم، يقول إلى أن قدر الله لي أن سرت في تجارة مع أحد تجار الشام إلى نجد. وهذا الكلام إبان الدولة السعودية الثانية في أيام الإمام فيصل بن تركي رحمة الله عليهما، وكان تعرفون مفتي الدولة السعودية الثانية الأول هو الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم من بعده تولى الإمام عبد اللطيف. احنا نتكلم في كتاب التوحيد فيناسب أن نذكر هذه الأمور. فيقول هذا العالم، يقول لما ذهبت هناك يقول عرفت البون الشاسع بين عوامنا وعوامهم وعلمائنا وعلمائهم، قال وجدت ثلاثة أشياء ما وجدتها عندنا. قال إذا أذن المؤذن كلهم عوامهم وعلمائهم يتركون أعمالهم يذهبون للمساجد. يقول هو يقول هذا نفسه الشيخ، يقول ونحن عندنا في الشام يؤذن في المسجد الأموي ولا كأن شيء حصل. يقول إنما يذهب كبار السن الذين لا عمل لهم إلى المسجد، والباقين يبكون في تجاراتهم وفي أمورهم. قال الأمر الثاني، يقول لا فرق عندهم بين صلاة الفجر والمغرب،
هذا الفرق الثاني أعطاك إياه. قال الفرق الثالث يقول لا تذهب إلى المسجد في أي وقت إلا وتجد طلبة علم جالسين. ها؟ هذه فروقات عظيمة. نعم.
الآية الثانية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. أوردها المصنف رحمه الله لأنها دلت على ذم من خاف الناس وجعل عقوبتهم كعقوبة الله، فارتد عن دينه بسبب أذيتهم وتخويفهم. حديث الأول: إن من ضعف اليقين، والثاني: من التمس رضا الله بسخط الناس. استدل بهما المصنف على ذم من خاف الناس وقدم رضاهم على رضا الله تعالى. بيان معاني الكلمات: الشيطان هو إبليس اللعين، يخوف أولياءه أي يخوفكم بأتباعه ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد.
ذو ما يحتاج ألف؟
لا.
ليش؟
هذا اسم مفعل.
صح. نعم، إملاء، قواعد الإملاء يحتاج إلى مذاكرة. نعم.
وخافوني أي خافوا الله تعالى ولا تخالفوا أمره إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يقتضي أن تقدموا خوف الله على خوف الناس. من يقول آمنا بالله أي يدعي الإيمان بلسانه، أوذي في الله أي لأجل الله عز وجل بسبب إيمانه به، جعل فتنة الناس أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه كعذاب الله، أي جعل أذى الناس الذي يناله بسبب تمسكه بدينه كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دينه، ففر من ألم أذى الناس إلى ألم عذاب الله فارتد عن دينه. ليقولن إنا كنا معكم، يؤكدون القول أنهم كانوا معهم في الدين فيريدون الشركة في الغنيمة. بما في صدور العالم بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق، ولم يخش إلا الله، ولم يخف أي خشية التعظيم والعبادة والطاعة. الضعف ضد القوة والصحة. اليقين كمال الإيمان وانتفاء الشك. ترضي الناس بسخط أي تؤثر رضاهم بما يسخط الله.
بسخط الله، كمل. نعم.
وأن تحمدهم أي تشكرهم. تذمهم على ما لم يؤتك أي إذا طلبت منهم شيئا فمنعوك
ذممتهم،
أي إذا طلبت منهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك.
الناس اليوم مدحهم ذمهم مبني على إيش؟
الأخذ والعطاء.
ليس مبنيا إلا على المنع والعطاء. يمدحونك إذا أعطيتهم، يذمونك إذا منعتهم، بس مو هامهم شيء ثاني. فعندهم المقياس أنفسهم، ليس مقياسهم ربهم. كان المنبغى شرعا أن تمدح الإنسان لطاعته لربه لا لتعامله معك، وأن تذمه على عصيانه لربه. نعم.
التمس طلب. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: معنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخبر الله تعالى أن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه ويعظمهم في صدورهم، ونهى الله تعالى المؤمنين أن يخافوا غيره، وأمرهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافوا أحدا سواه، وأوجب عليهم إفراد الله تعالى بالخوف العظيم وخوف العبادة من القربات إلى الله تعالى، فصرفها إلى غير الله تعالى شرك ينافي التوحيد. معنى قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول الله تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم أنهم إذا أوذوا في الله أي من أجله وفي سبيله بأن عذبهم المشركون على الإيمان به كما حصل في أول الإسلام، جعلوا فتنة الناس وهي أذاهم في الدنيا بمنزلة عذاب الله في الآخرة. المقصود أن الله ذم من خاف الناس وترك ما أوجب الله تعالى عليه من التوحيد والعمل، أو خاف الناس ففعل بعض المحرمات. علامة ضعف اليقين، اليقين ضد الشك والقوة ضد الضعف، ولا يحصل قوة اليقين إلا بقوة كمال الإيمان، فضعف اليقين دليل على ضعف الإيمان. وعلامة ضعف اليقين أن تسخط الله لترضي الناس، أن تشكر الناس ولا تشكر الله على النعمة التي ساقها إليك بواسطتهم، أن تذم الناس على ما لم يعطك الله تعالى، التماس رضا الناس بسخط الله. الخشية من صفات المؤمنين. الخشية والخوف والهيبة لله هي أساس عبادة الله وحده، والمراد بالخشية خشية التعظيم والعبادة والطاعة، وهي من صفات المؤمنين حيث أفردوا الله بالخوف والخشية دون ما سواه. دل على ذلك قوله تعالى ولم يخش إلا الله، فالخشية عبادة يجب إخلاصها لله وحده، وإن خشية غيره شرك إذا ترتب عليها ترك طاعة. نقرأ الحاشية شيخ.
يلا يقرأ.
قلتم حفظكم الله في الحاشية إن الوثنيين من المشركين السابقين ومن اللاحقين من القبورية قديما وحديثا يخوفون.
يمكن واحد يسأل إيش معنى حاطين بعض الحواشي، هذا سر ما حد يدري عنه. أنا والشيخ اتفقنا لما كنا نألف الكتاب أن الشيء اللي نتفق عليه نحطه فوق، الشيء اللي هو يراه وأنا لا أراه نحطه في الحاشي، فالأكثر الحواشي هو من رأي الشيخ، أنا أقول ما في داعي له استطراد أو كذا أو، فالشيخ قال حطه حطيته. نعم هذا سر بيني وبينكم، ولو أنه ما صار سر الحين خلاص انتشر. نعم.
إن الوثنيين من المشركين السابقين ومن اللاحقين من القبورية قديما وحديثا يخوفون أهل التوحيد من آلياتهم الباطلة، كما قال تعالى مخبرا عن المشركين أنهم قالوا
يخوفون أهل التوحيد بآلهتهم الباطلة. نعم.
كما قال تعالى مخبرا عن المشركين أنهم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. وهكذا القبورية تراهم إذا رد عليهم أحد من الموحدين ونهاهم عن الشرك والاستغاثة بالأموات إذا هم يخوفونه ويقولون إنك سيء الأدب في حق الأولياء أسكت، وإلا يسلب الولي منك الإيمان والقرآن والعلم، ويخشى عليك سوء الخاتمة، وتصاب بكذا وكذا، ولهم في ذلك عجائب من الحكايات الكاذبة المكذوبة الموضوعة المصنوعة في التخويف والتهديد. ويقولون إن قوما من الموحدين قطعت ألسنتهم، وآخرين عذبوا في قدر أغلي فيها الماء حتى تطاير منها الشرف.
في قدر أغلي فيه.
نعم. إلى أن ظهر نتن لحومهم وعظامهم لأجل أنهم ينكرون على أولياء، ومن أولياؤهم؟ أولياؤهم أمثال ابن الفارض الاتحادي وابن عربي الحلولي وابن سبعين الوجودي، ويزعمون أن القاضي عياض رحمه الله كان ينكر على أحياء الغزالي فمات في الحمام، وفلان حصله كذا وفلان صاره كذا وكذا، إلى آخر تلك التخويفات. الخوف معناه أنواع. الخوف هو الفزع والوجل وتوقع.
فيه كتاب للشيخ عبد الرحمن الوكير رحمه الله، يعني من أنفس ما كتب في خرافات هؤلاء القبوريين، يعني ليتكم تقرؤونه، وهي خرافات الصوفية حقيقة، كتاب عظيم. نعم.
الخوف معناه أنواع. الخوف هو الفزع والوجل وتوقع العقوبة وترقب العذاب، وهو أربعة أنواع. الأول خوف الله تعالى تألها وتعبدا له وتقربا إليه، وهو من أعظم واجبات الإيمان، والله تعالى كلما ازداد خوف العبد منه ازداد فراره إليه تبارك وتعالى. قال تعالى ففروا إلى الله، وقال تعالى لا ملجأ من الله إلا إليه. الثاني خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب أن يصيبه بما يكره ويخافه كما يخاف من الله تعالى، فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. الثالث أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس يتوقع منهم العذاب والنكال به، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. ولكن إذا وقع العذاب والضرر فترك الواجب فترك الواجب فهو في حكم المضطر. الرابع الخوف.
طبعا تعلمون أن المضطر هل يجب عليه أن يصر على فعل الواجب المكره أو يجوز له ترك ذلك؟ هذا بحسب حال الإيمان، لكن من المتفق عليه أنه إذا تعين في حقه فصبره أولى، لا يوري ولا يقبل المكروه كما فعل محمد، كما فعل الخولاني مع مسيلم الكذاب، كما فعل الإمام أحمد مع الخلفاء الذين ضربوه سجنوه قتلوه أرادوا أن يقتلوه حتى يوافقهم في مقالتهم. إذا تعين وجب إظهار الحق والصبر عليه. نعم.
الرابع الخوف الطبيعي.
طبعي.
الخوف الطبعي وهو الخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك مما يخشى ضرره، فهذا واقع وهو أمر طبيعي طبعي جائز وغير مذموم، ولكنه يكون مذموما إذا أصبح ذلك الشيء المخوف هاجسه. والكمل من الرجال من يغلب توكله كل مخوف غير الله تعالى، كل مخوف.
الأحسن والكمل من المؤمنين.
نعم
أحسن. يعني بعض المؤمنين إذا كمل إيمانهم أصبح خوفهم الطبعي معدوما من تمام تيقنه بأن ما أراد الله يكون، وإذا لم يرده الله لا يكون. أسباب هذه من يثيرها، من يحركها، من يسكنها؟ الله جل جلاله وعظم السلطان، وإنما العبد يتخذ الأسباب فحسب. ومن ذلك ما تعرف تقرؤون في سير بعض الصحابة والتابعين كيف أنهم يعني عندهم أشياء كما يقال فوق الطبيعة فوق الطبع من تمام توكلهم بالله عز وجل، من عظيم خوفهم من الله نسوا كل مخوف، ها، وكأنهم لا يشاهدونه أصلا. وهذا يذكرونه في ترجمة عبد الله بن شو اسمه الصحابي اللي قام له عمر وقبل رأسه، نسيت اسمه، عبد الله بن حذافة السهل، لما أسره ملك الروم هو ومن معه من المسلمين أمر بقدر فأغلي بالماء، فقال ألقينكم في هذا الماء أو ترتدوا وتعتنقوا النصرانية. فيقولون بكى عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه، قال له الملك ما يبكيك؟ قال يبكيني أن لي نفس واحدة إذا ألقيتني خرجت، كنت أتمنى أن أعذب في سبيل الله وتكون لي ألف نفس. فتحجب هذا الرجل، إيش الشجاعة اللي عند هؤلاء؟ فقال له قبل رأسي وأنا أتركك، قال لا والله لا أقبل رأسك. فقال قبل رأسي وأتركك وأترك أصحابك، قال نعم. فقبل رأسه، فلما جاء إلى عمر أراد بعض الناس أن يذمه، كيف تقبل رأس كافر؟ يعني حتى الناس الثانيين عندهم من القوة الإيمانية ما يقولون له أنت ليش قبلت رأس الكافر؟ يعني عجيب. هؤلاء تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم رباه. نعم.
حكم
لا الخوف من الله شرط في تحقيق الإيمان.
الخوف من الله شرط في تحقيق الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله قد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف منه شرطا في تحقيق الإيمان. ثم قال والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه. حكم الخوف من المخلوق. الخوف من المخلوق ومن الأشياء الحسية والطبيعية
طبعية
والطبيعية جائز لا بأس به، فهو أمر فطري. أما الخوف الذي يحمل العبد على فعل معصية الله أو ترك ما أوجبه الله فيه أو ترك ما أوجبه الله فيه نزلت الآية السابقة. فالخوف الذي يحمل على ترك الواجب كترك الجهاد في سبيل الله خوف مذموم شرعا ومرتب عليه نقصان الإيمان. الرزق لا يحصل بالحرص، الرزق قدره الله تعالى فهو الرزاق عز وجل للناس وجميع المخلوقات، وكما أنه قدر الأجل كذلك قدر الرزق. والذي لا يستطيع أن يأتيك بالحياة لا يستطيع أن يأتيك بالرزق، ولكن العبد لا يعجز وإنما يسعى في طلب معاشه من حلال، فما قدر له يرضى به ولا يتسخط ولا يقول لولا فلان لكان لي كذا وكذا. وليعلم أن الأمور مقدرة بتقدير الله تعالى، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الآثار المترتبة على إرضاء الله وإسخاط الناس. لا شك أن البحث عن رضا الله تبارك وتعالى أمر محمود، ولو سخط الناس والبعد عن مساخط الله تعالى أمر محمود ولو رضي الناس. ولهذا النوع من العمل آثار مترتبة، منها الأول رضا الله عنه وإنزال محبته في قلوب الناس، الثاني حفظ الله له وكفايته أذية الخلق عنه، الثالث رزق الله له من حيث لا يحتسب وتفريج المضايق عنه، الرابع انقلاب المخاوف في حقه أمنا وطمأنينة. قوة الإيمان من قوة إيمان من يقدم رضا الله على سخط الناس. الذي يطلب رضا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولا يبالي بسخط الناس وغضبهم وما يوجهونه إليه من الإهانات والضغوط، يدل ذلك على قوة إيمانه وتمام توكله وكمال يقينه وشجاعته القلبية. ويجب على العبد أن يتذكر أن الأمور بيد الله تعالى، فعلام الخوف من الناس وعلام الجبن عن قول الحق. ولماذا الخوف على الرزق؟ فالذي خلق يرزق، والذي قدر يدبر، فعليه بالبحث عن مراضي الله تعالى، وهذا الذي يقوي الإيمان حتى يكون الرجل أمة وحده، بل ربما يبقى في الساحة وحده من أجل الحق. خاتمة في المستفاد من الباب الأول أو الأولى أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله، الثاني أن صرف الخوف لغير الله شرك كأن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره أو يخاف من مخلوق أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله كإحيائه وموته. وأما الخوف من المخلوق فيما يقدر عليه كالخوف من العدو والسبع فليس شركا، بل هو خوف طبيعي ليس معه ذل العبادة ورجاء الطاعة. الثالثة أن الخشية عبادة يجب إخلاصها لله وحده، وأن خشية غيره شرك إذا ترتب عليها ترك طاعة الله. الرابع وجوب التوكل على الله وخشيته وطلب الرزق منه الخامس إثبات القضاء والقدر، السادس عدم الاعتماد على الأسباب، فالأسباب أمور جعلها الله تعالى سببا في حصول أمر معين، وإن شاء ألا يقع المسبب مع وجود السبب لا يقع، لأن الأمر بيد الله تعالى الذي رتب الأمور بأسبابها وهو المؤثر فيها تبارك وتعالى. فمثلا الزواج سبب للذرية، ولكن قد يتزوج الرجل ولا ينجب مع وجود السبب،
ولا ينجب
مع وجود السبب. كذلك التجارة سبب للربح، وكم من تاجر يخسر، لذلك لأن الأمور بيد الله تعالى. ولا يعني هذا ترك الأسباب، فإن تركها تواكل، والاعتماد عليها قادح في التوحيد، بل يجب بذل الأسباب والاعتماد على خالق السبب والمسبب وهو الله تعالى. السابعة: توقي سخط الله ولو سخط المخلوق. الثامنة: بيان ما في تقديم رضا الله من العواقب الحميدة، وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة. أسئلة عما ذكر في الباب: وضح مناسبة الباب لما قبله، بين معاني الكلمات أذي في الله، اليقين التمس، كيف يكون الخوف من الله تعالى عبادة، ما هو خوف السر مع بيان حكمه، ما هو الخوف الطبعي، الوثنيون يخوفون الموحدين بأي شيء، اذكر بعض ما يترتب على إرضاء الله تعالى ولو سخط الناس، عدد بعض فوائد هذا الباب. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه: موضوع الباب هو وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع أمور الدين والدنيا. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أهمية التوحيد في التوكل، وأنه من الأمور القلبية المتعلقة بالتوحيد، وصدر بالآية للدلالة على أن التوكل عبادة لا تكون إلا لله تعالى. غرض المصنف من عقد هذا الباب أراد بهذه الترجمة بيان أن التوكل عبادة قلبية يجب إخلاصها لله تعالى، فإن الآية المترجم بها قدم فيها المعمول على العامل، وهذا يدل على الحصر، فكأن المعنى لا تتوكلوا إلا عليه وحده. مناسبة الباب: بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن إثبات وجوب الخشية لله وحده دون سواه، تطرق إلى ما يعين على الخوف من الله وترك الخوف ممن سواه، ألا وهو التوكل، ومن ثم عقد هذا الباب لبيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع أمور الدين والدنيا، وأن التوكل على الله عبادة، وأن التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى شرك ينافي التوحيد. وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب: الآية الأولى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، دلت الآية على أن المؤمن كامل الإيمان هو الذي يتوكل على الله في كل أمور، حيث وصف الله المؤمنين بذلك، وهي صفات وصلوا بها إلى حقيقة الإيمان وكماله المنشود. الآية الثانية: يا أيها النبي حسبك الله، أراد المؤلف الاستدلال بها على أن الله كاف نبيه صلى الله عليه وسلم، وكاف لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فإذا كان الله وحده هو الكافي لعبده، وجب ألا يتوكل إلا عليه. الآية الثالثة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أوردها المصنف لما فيها من الاستدلال على أن الله يكفي من توكل عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، لما ذكره لما فيه من أن الله نعم الموكل، نعم الموكل وهو المتوكل عليه وحده، وقد توكل الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام على الله فكفاهما الله، فهذه كلمة عظيمة تقال عند الشدائد كما فعل الخليلان. بيان معاني الكلمات:
لما فيه ذكره لما فيه من أن الله نعم الموكل، موكل، أنت توكله فهو موكل وأنت موكل، في فرق بين متوكل ومتوكل وموكل وموكل. أنت حينما تقول فلان وكيلي، الله وكيلي، فأنت موكل وهو موكل. نعم، فتحط شديد أحسن.
بيان معاني الكلمات. فتوكلوا اعتمدوا عليه وفوضوا أموركم إليه، وجلت قلوبهم خافت من الله. يتوكلون يفوضون أمورهم إليه، حسبك الله أي كافيك، نعم الوكيل أي الموكول إليه أمور عباده، ونعم كلمة مدح وثناء. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: حقيقة التوكل على الله. حقيقة التوكل أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب المصالح، في جلب مصالح دينه ودنياه، وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة مع العمل فهو المتوكل على الله حقيقة. وأما التوكل على غير الله تعالى فهذا إما أن يكون شركا ناقضا للتوحيد أو أمرا منقصا للتوحيد. فمن توكل على ميت أو صنم أو جني في أمر ما فهذا توكل شركي، ومن توكل على بذل السبب فحسب ولم يعلق قلبه بالله تعالى فهذا ناقص للتوحيد إن لم يكن ناقضا له بحسب ما يقوم بقلبه من أمور الإيمان. وأما التوكيلات المعروف وأما التوكيل المعروف في باب المعاملات فهو ليس إلا إعطاء شخص في حق التصرف عنه في الأمور، وليس هذا من التوكيل التعبدي في شيء.
إذن في فرق بين التوكيل وبين التوكل. تعطي فلان توكيل يعني ينوب عنك، وأما التوكل فهو تعلق القلب. نعم.
الصفات الموصلة لحقيقة الإيمان وكماله: الأولى الخوف من الله ووجل القلب عند سماع القرآن. الثانية التوكل على الله والاعتماد عليه دون سواه. الثالثة قراءة القرآن تزيد الإيمان وتحقق اليقين. الرابعة إقامة الصلاة والإتيان بها على الوجه الأكمل في وقتها وبواجباتها وشروطها وأركانها. الخامسة إنفاق الأموال في الأمور الواجبة والمستحبة. وجوب التوكل على الله: الاعتماد على الله والتوكل عليه في جميع أمور الدين والدنيا من أوجب الواجبات، فالله تعالى هو مسبب الأسباب وكل شيء بيده، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وليعلم العبد أن القدر قد سبق بكل شيء، وليس للعبد قدرة على أي شيء لم يشأه الله تعالى. ووجوب التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، بل الأخذ به هو من التوكل، فيأخذ المسلم بالأسباب الشرعية ومن الأسباب العادية ما هو مباح ونافع، ثم يكل الأمور إلى الله تعالى. أركان التوكل: التوكل على الله يجمعه أمران هما ركناه: الثقة بالله، الأول الثقة بالله وأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور وكل شيء بيده. الثانية الأخذ بالأسباب التي تكون مباحا شرعا. ليس من التوكل ترك الأسباب. التوكل على الله يعني الاعتماد عليه بعد فعل السبب المتيسر والمشروع، وليس من التوكل ترك الأسباب، بل هو من التواكل. كما أنك قد تجد بعض الصوفية الذين يزعمون أنهم متوكلون فلا يتخذون الأسباب. وهل عاقل يريد الولد لا يتزوج؟ وهل عاقل يريد الحصاد لا يزرع؟ لحجة أن الله قادر على كل شيء. لا شك أن الله قادر على كل شيء، وهو الذي ربط الأمور بأسبابها. فترك الأسباب قدح في العقل، كما أن الاعتماد على الأسباب قدح في الدين قد يوصل إلى الشرك.
يعني الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط. من الناس من يريد أن يلغي السبب، والله جل وعلا ما ألغى الأسباب، بل جعل الأمور على السنن الكونية. ومن الناس من ينسى أن الفاعل هو الله، وأن المنتج لما يترتب على فعل الأسباب هو الله، فيحصل في قلبه تعلق بالأسباب ولا حول ولا قوة. يقول سويت كذي وما صار. أنت أكيد مو كل ما أنت تسوي لازم يصير. ولذلك أنت ترى, وهذا موجود حتى لو تنظر في إحصائيات الأطباء, في إحصائيات غيرهم تجدها, يقولون فلان أصيب إصابة وما مات, وفلان أصيب بنفس الإصابة ومات. لماذا؟ لأن الخالق للفعل هو الله تبارك وتعالى. أراد للأول أن لا يموت ما مات, أراد للثاني أن يموت مات, هذا أمر مشاهد. وأنا رأيت بأم عيني رجل مصاب بالغرغرينة في قدمه. العادة أن الغرغرينة في القدم إذا قطعوا القدم أن الرجل يعيش, هكذا يقول علم الأطباء. قطعوا, أدخلوا في الغيبوبة وقطعوا قدمه وهو في أثناء العملية مات. رجل آخر دخل, أنا رأيته بأم عيني, دخلت الرصاصة في دماغه وأتي به وهو مغمى عليه. العقل أنا يقول إن هذا رجل ما راح يعيش. والأطباء اللي سووا له العملية أخذوا توقيعات أهالي الرجل أن الرجل ما ندري يعيش ما ندري يموت, قالوا لا على كل حال عندنا هو ميت ميت, سووا له اللي تقدرون. فتحوا له فتحة بقدر 100 فلس وأدخلوا ما أدري أجهزتهم, طلعوا الرصاصة وخلصوا العملية وقالوا ما ندري يعيش ولا يحيى, يصحى مشلول معافى ما ندري. بعد أيام, 3 أيام أو أكثر أو أقل لا أذكر الآن, هذا 90, والرجل أفاق. الأمور بيد الله عز وجل, والذي وإذا مرضت فهو وين الأسباب. ترى الناس يظنون أن الماي مروي, هذا صحيح, الماي مروي لأن الله جعله كذلك, فهذا من باب الأسباب. لكن إن شاء لا ترتوي به لن ترتوي. والله هناك مرض عند الأطباء يسمونه في مرض عدم الشعور بالشبع, عدم الشعور بالري. يقول اسقوني اسقوني, يصرخ أنا ميت عطش أعطوني, تونا ما أعطيك ماء, ماكو فايدة. رب العالمين سبحانه. نعم.
من توكل على الله كفاه. من اعتمد على الله في أموره كلها وفوض أمره إليه فإن الله يكفيه كل ما ينوبه ويهمه من أمور الدنيا والدين. ومن كفاه الله ما أهم لم يحتج إلى أحد. وليعلم المرء أن الله تعالى كفاه وهو في بطن أمه وأطعمه وسقاه وهو في ظلمات الرحم. فكذلك يكفي من توكل عليه ومن حيث لا يحتسب يفرج عنه. بل وليعلم المرء أن الله تعالى كفاه حيث أعطاه من غير سؤال عقلا وسمعا وبصرا. أفلا يعطيه وهو يطلب بذل وخشوع وخشية وإنابة. فضل قول حسبنا الله ونعم الوكيل. بغي للمسلم أن يلجأ إلى الله في كل وقت وتوكل عليه في كل حين, وأن يقول عند المصائب والشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل, أي الله كافينا ومتولي أمورنا, فلا نتكل إلا عليه, فهو نعم الموكول إليه والمعتمد عليه والملتجأ إليه تبارك وتعالى. وهذا نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال وهو يلقى في النار كفاه الله شر الفجار وأنقذه من حر النار. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما قالها حين اجتمع عليه وعلى أصحابه الأحزاب, قالها فكفاه الله ما ناب وفرق الله جمع الأحزاب. شيخ كلمة قالها مو مكررة
وين
فالسطر قبل الأخير, وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما قالها قالها فكفى.
هي صح. نعم. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما قالها حين اجتمع عليه وعلى أصحاب الأحزاب فكفى. لا ما تستقيم العبارة. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حين اجتمع عليه وعلى أصحابه بدون لما قال أحسن. حين اجتمع عليه وعلى أصحاب الأحزاب قالها فكفاه الله ما ناب وفرق الله جميع الأحزاب. بس
أحسن.
اشطب على كلمة لما قالها. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب الأولى وجوب التوكل على الله تعالى وأنه عباده وأن التوكل على غير الله شرك. ثانيا أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي الإيمان عند انتفائه. ثالثا أن الجزاء من جنس العمل، فمن توكل على الله كفاه، من توكل على غيره وكله الله إليه فلم يغن عنه شيئا. رابع فضل حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنه ينبغي أن تقال عند الشدائد والكروب. الخامس شدة توكل أنبياء الله تعالى وعلى الخصوم وعلى الخصوص إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. السادس أن التوكل من أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. السابع أن الناس لا يضرون أحدا إلا بإذن الله مهما بلغوا من القوة والتهديد، لأن نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. الثامن أن أصحاب الشر والفساد لا يمكن أن يقع شرهم وفسادهم في الأرض أو على أحد إلا بإذن الله تعالى الكوني، بل السحر لا يقع إلا بإذن الله تعالى الكوني، ولو شاء لا يقع لما وقع.
ولذلك لما قال الشيطان له وينهم أجمعين ماذا قال الله؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يقول بعض المفسرين إلا لكن من اتبعك من الغاوين فأجعل لك عليهم سلطانا. فالمسألة راجعة إلى إذن الله. هو وكذلك سحر السحرة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والطواغيت لا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله. ولهذا قال سحرة موسى لما آمنوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن إلى آخر الآيات. ما هابوا. ليش ما هابوا؟ حصل عندهم اليقين أن الذي يقلب العصا إلى حية الأمور بيدي. بس وأذكر هنا قصة عجيبة فيها توكل وفيها انقلاب الخوف إلى القوة والشجاعة. لما الإنسان يخاف من الناس في حال ويخاف من الله يتغير حاله. أبو ذر الغفاري قبل أن يسلم هو كان على الفطرة وكان مبغضا للأصنام، جاء إلى مكة خائفا. يقولون مكث شهر في بعض الروايات 40 يوم خائف، ما هو قادر يقول حق أحد أو يسأل أحد وين هذا الرسول الذي أوحي إليه. حتى أرشده علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. تخيل الآن 40 يوم الرجل خائف، فلما أسلم انقلب خوفه إلى قوة من قوة توكله على الله. فجاء قال يا قوم أنا أسلمت. يقول لقريش طيب 40 يوم أنت خائف. لا، الإيمان يغير الأحوال، لكن الإيمان الحقيقي. نعم.
أسئلة عما ذكر في الباب، ما هي الآية التي ترجم بها المصنف لهذا الباب؟ وضح غرض المصنف من عقد هذا الباب. ما معنى وجلت قلوبهم حسبك الله نعم الوكيل؟ ما حقيقة التوكل؟ أذكر بعض الصفات الموصلة إلى حقيقة الإيمان. من توكل على الله كفاه، وضح ذلك. بين فضيلة حسبنا الله ونعم الوكيل ومن قالها من الأنبياء. ماذا استفدت من هذا الباب؟ باب قول الله تعالى أفأمنوا.
كالعادة نستمر إلى 7:30 عشان نخلص الكتاب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قلتم حفظكم الله: تمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب بيان حكم الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وبيان بعض الكبائر. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن الأمن من مكر الله أمر مخالف لكمال التوحيد، وإنما أتى بالآية لأن فيها الإشارة إلى أن الأمن من مكر الله خاسر، إلا أن الآمن من مكر الله خاسر. غرض المصنف من عقد هذا الباب أراد رحمه الله أن من أسباب التكذيب للرسل الأمن من مكر الله تعالى وعدم الخوف منه، وأن الأمن من مكر الله تعالى مناف لكمال التوحيد. مناسبة الباب: عقد المؤلف هذا الباب بعد أن بيّن أن المحبة والخوف من أصول التوحيد، فأتى ببيان أن الأمن من مكر الله مناف للخوف من الله واستحضار عظمته، والقنوط من رحمة الله مناف للرجاء والخوف، والرجاء والخوف والمحبة من أكبر أصول التوحيد وواجباته. والأمن من مكر الله ينافي كمال التوحيد، لأن من أمن أساء الأدب وأتى بما يخالف التوحيد ويخالف كماله. وجه استشهاد المصنف بآيات وحديث الباب قوله تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه. أراد المؤلف الاستدلال بها على ذم القنوط من رحمة الله، وأنه ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد، كما أن الأمن من مكر الله كذلك. فلا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمة الله، ولا أن يأمن مكر الله. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، وكذا حديث ابن مسعود، وفيه أكبر الكبائر الإشراك بالله. ذكرهما المصنف لما فيهما من التصريح بأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله من كبائر الذنوب، وهذا يدل على أنها منقصة للإيمان، وأن هذه الأفعال مما ينافي التوحيد. بيان معاني الكلمات: مكر الله، مكر الله، المكر لغة الحيلة، ومن صوره استدراج العبد بالنعم مع عصيانه، وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهو مكر يحمد عليه لأنه واقع في محله وبمن يستحقه. الخاسرون الهالكون. يقنط القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. الضالون المخطئون طريق الصواب. الكبائر جمع كبيرة، وهي الذنب العظيم. واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من رحمة الله وفضله. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: معنى مكر الله. قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله في بيان معنى مكر الله: هو استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم، يعني أن الله تعالى يسبغ على عبده نعمه على عصيانه وكفره، ثم يأخذه بغتة وهو لا يشعر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان معنى مكر الله: بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم. ومكر الله صفة من صفاته تثبت لله تعالى على ما جاء من غير تمثيل ولا تعطيل. والأصل أن المضاف إلى الله تعالى إذا لم يكن عينا قائما بنفسه، ولم يكن قائما بعين قائم بنفسه، فإنه يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فينبغي إثباتها على ما وردت. الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبيرتان من كبائر الذنوب التي يجب على العبد أن يتوب منها، لأن الأمن من مكر الله يفضي إلى التساهل في محارم الله، فمن أمن مكر الله ساءت أعماله وأخلاقه وتصرفاته، ولم يخف من الله العظيم القهار الجبار، لأن القنوط من رحمة لأن القنوط يأس من رحمة الله وسوء ظن بالله الكريم الغفور الشكور. والواجب أن يكون المسلم بين الأمرين الخوف والرجاء، فيرجو الله ويخاف ذنوبه ومعصيه، فلا ينبغي أن يأمن حتى لا تقع منه إساءة الأدب في جنب الله، ولا يقنط حتى لا يغلق على نفسه أبواب الطلب والسعي للمغفرة. الأمن من مكر الله يفضي إلى التساهل في المحارم. إن الأمن من مكر الله يؤدي إلى التساهل في ارتكاب ما حرم الله، فمن أمن مكر الله ساءت أعماله وأخلاقه وتصرفاته ولم يخف من الله. وهذا حال كثير من المرجئة الذين يكتفون بمجرد دعوى الإيمان والتصديق، فتراهم في أعمالهم مسيئين ويقولون نحن مؤمنون ندخل الجنة مهما يكن من الأمر، ولن يعيروا عظمة الله أي اعتبار. فعلى المسلم أن يكون راجيا راغبا راهبا، أن يكون ناظرا إلى ذنوبه ومتذكرا شدة عذابه وأليم عقابه.
العوام يقولون من أمن العقوبة أسائش، طيب ليأمن مكر الله عز وجل راح يسيء الأدب مع الله، وهذا ما حصل، هذا ما حصل، أن بعضهم لما أمن مكر الله صار يقول لو ألقيتني في نارك لم أبالي، أعوذ بالله، هذا منقول عن رابعة مثل هذا الكلام، ويقول آخر إني أرى عذابك نعمة، كذب يعني ما بعده كذب. يذكرون في ترجمة أحدهم من هؤلاء الغلاة أنه كان يقول لو أنزل علي العذاب لم أبالي، فإنه إنما أعبده حبا لا خوفا ولا رجعا، فعاقبه الله بحبس البول، فصار يصرخ في طرقات البصرة هذا العبد الكذاب هذا العبد الكذاب، ها؟ ابتلاه الله بشيء يسير. نعم.
القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله. إن اليأس من رحمة الله سوء ظن بالله، وهذا لا يليق بالمؤمن، فإن الله تعالى كريم رحيم ودود رحمن غفور منان، ولا يعظمه أن يغفر جميع ذنوب العبد. والمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو الذي ينفع العبد وبه تحصل السعادة. أسباب القنوط من رحمة الله. للقنوط من رحمة الله أسباب، منها الأول إسراف العبد في ارتكاب المعاصي وكبائر الذنوب التي تقطع عليه طمعه في رحمة الله، لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع رحمة الله. ولا ريب أن العبد إذا تاب فإن الله يغفر كل ما كان ويبدله إلى حسنات. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع رحمة، فيظن أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب، وتضعف إرادته فييأس عن الرحمة. الثالث أن يغلب جانب الخوف فيصير حروريا خارجيا، فلا ينظر إلى رحمة الله وساعة فضله، ويكون دائما في جانب الخوف حتى تغلب عليه وينسيه ذلك رحمة الله. المراد بالكبيرة. الكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان أو برء الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعلها.
شلون؟ أو بريء الرسول. نعم. يعني يقول أنا بريء من كذا وكذا. نعم.
مكتوبة صحيح شيخ إملائية.
نقطتين يعني قصدك؟
لا، الياء ولا هي الهمزة على الصدر أو على الألف. بريء.
أي صح، بريئة تكتب على السطر على الهم على الألف، بريئة لا ما تكتب. لا هي كلها أفعال، يعني تقول أنت يقول لا كلها مصادر صح، أو وعيد أو لعنة أو نفي إيمان أو برء الرسول صح، أو برء الرسول نعم،
يعني حمزة على
السطر، على السطر نعم بدون ياء، أو برء الرسول. أحسنت شيخ أحمد.
أحسن عليك. أو برء الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعلها، أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا. وأعظم الكبائر ما كان مخالفا للتوحيد وهو الشرك والكفر، ثم البدع الغوية، ثم الذنوب والفسوق الظاهرة السيئة، ثم الصغائر. والكبائر ليست محصورة في عدد معين، فهنا ذكر 3 كبائر من باب التنبيه على خطورتها، وفي أحاديث أخرى تذكر 7 لعظمتها. وهذه الكبائر عدها بعضهم وتتبعها كما فعل الحافظ الذهبي والهيتمي رحمهم الله.
طبعا كتاب الكبائر للذهبي هو أوسع كتاب في جمع ما قد يكون كبيرة، والزواجر عن الكبائر الهيتمي بالتاء شرحه من أنفس الشروح. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب: الأولى تحريم الأمن من مكر الله، وتحريم اليأس من رحمته، وأنهما من أكبر الكبائر. الثانية أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. الثالثة أن الواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، فإذا خاف لا ييأس، وإذا رجا لا يأمن. الرابعة الأمن من مكر الله تعالى دليل على الخسارة، والقنوط من رحمة الله دليل على الضلال. ولهذا كانت المرجئة في خسارة إذ إنهم يهملون الأعمال، والخوارج في ضلال إذ إنهم يهملون فضل الله ورحمته. الخامسة ساعة فضل الله تعالى ورحمته، وأنه لا ينبغي اليأس من رحمته تبارك وتعالى. أسئلة عما ذكر في الباب: شرح ترجمة، اشرح ترجمة الباب، اشرح ترجمة المصنف لهذا الباب الآية، بين معاني الكلمات الآتية: الخاسرون يقنط الضالون، وضح معنى مكر الله كما قال الحافظ ابن كثير. ما المراد بالكبائر؟ هل الكبائر محصورة في عدد كثلاث؟ عدد بعض الفوائد من هذا الباب. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
ويسلم يعني ينقاد. أسلم يسلم انقاد، أما يسلم من سلمة، يسلم من الشر. نعم.
أحسن عليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قلتم حفظكم الله: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب أراد المؤلف أن يبين به أن الصبر على أقدار الله من الإيمان، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يجزع عند المصيبة في نفسه أو ولده أو ماله أو أهله، بل يتحمل. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن الصبر على ما يقدره الله تعالى من الإيمان. غرض المصنف من هذا الباب بيان أن الصبر على القدر من الإيمان، وأن الجزع مخالف للإيمان ومنقص للتوحيد. مناسبة الباب: لا زال المصنف رحمه الله يبين الأبواب التي تبين بعض الأمور القلبية التي هي من الإيمان، وذكر في هذا الباب أمرا قلبيا وظاهريا وهو الصبر. فلا ينبغي للمؤمن الأمن من مكر الله، بل عليه أن يصبر نفسه على طاعة الله حتى وأقداره، حتى يأتيه الأجل وهو صابر محتسب.
يصبر نفسه على طاعة الله وأقداره بدون حد.
أحسن الله. وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أراد المؤلف أن الآية تدل على أن الصبر على المصيبة سبب لهداية القلوب وطمأنينتها. وأما الحديث الأول، إثنتان في الناس هما بهم كفر، أورجه لما فيه من ذم النياحة وأنها من أفعال أهل الكفر، وأن النياحة دليل على التسخط على أقدار الله. الحديث الثاني، ليس منا من ضرب الخدود، ذكره للدلالة على أن الصبر على المقدور من الإيمان، وأن الأفعال التي تخالف حال أهل الإيمان تنقص التوحيد. الحديث الثالث، إذا أراد الله بعبده الخير استشهد به لما فيه من أن المؤمن مبتلى، وأن من صبر على الابتلاء أجر، ومن سخط وزر. الحديث الرابع، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أورده لما فيه من الوعيد لمن لم يصبر على المقدور، ولما فيه من الوعد لمن صبر على المقدور. بيان معاني الكلمات. الإيمان، الإيمان لغة الإقرار والتصديق، وفي الشرع نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أقدار الله، ما يجريه من الأمور في الدنيا ومنها المكاره والمصائب. ومن يؤمن بالله يعتقد أن المصيبة بقضائه وقدره ويسترجع عندها، يهدي قلبه، يشرح صدره للصبر على المصيبة. كفر، أي كفر أصغر، الطعن في النسب أي عيبه وتنقصه، النياحة رفع الصوت بتعديد محاسن الميت، والتسخط على المصيبة.
ويدخل في هذا، في النياحة، أن الإنسان يقف على قبر الميت يقول هذا العالم، هذا النحرير، هذا اللي كان كذا وكذا، هذا الجبل، هذا الواصل للرحم، ها؟ فيعدد محاسن. هذا نوع من أنواع النياح يجب تركه، وإنما السنة الانشغال بالاستغفار للميت مهما كانت درجته، مهما كان يعني فعاله الخير مع الناس. لا ينشغلون بتعداد حسناته، وإنما ينشغلون بإيش؟ بالاستغفار له. نعم، بس هذا مو عند القبر، هذا بعدين. يعني بعدين ما في بأس انك انت تخطب خطبة جمعة عن شيخك وتبين محاسنه ومحاسن علمه، هذا مطلوب منك، عرفت ولا لا؟ اما عند القبر هذا من النياح. نعم، ها؟ اي نعم صحيح، نعم، حقه هو الاستغفار. نعم. طيب،
ليس منا، هذا اللفظ من باب الوعيد ولا ينبغي تأويله. من ضرب الخدود خص الخد لأنه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. وشق الجيوب، شق أي قطع، والجيوب جمع جيب، هو مدخل الرأس من الثوب. دعوى الجاهلية، كل كلام يتنافى مع العقيدة الصحيحة، والمراد هنا الندب والنياح. عظم الجزاء مع عظم البلاء بكسر العين وفتح الضاء، أي من كان امتحانه أشد فثوابه أكثر. ومن سخط بكسر الخاء، والسخط الكراهية للشيء والجزع فيه. عجل له العقوبة في الدنيا، أي ينزل به المصائب لما صدر منه من الذنوب فيخرج منها وليس عليه ذنب. أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه عقوبة ذنبه. يوافي به، أي يجيء يوم القيامة كثير الذنوب. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: الصبر معناه ومنزلته من الإيمان وأنواعه وحكمه. الصبر في اللغة الحبس والمنع، وفي الشرع حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب نحوهما عند المصيبة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وله أهمية بالغة في الإيمان. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. والصبر 3 أنواع: الأول صبر عما أمر الله به، الثاني صبر على ما نهى الله عنه
بدون واو، نعم،
الثالث صبر على ما قدره الله على من المصائب. شيخ، صبر على ما أمر ولا عما أمر، ولا صبر عما نهى؟
عما صبر على ما أمر الله الأول، والثاني صبر عما، والثالث صبر على الدله. نعم.
الثالث صبر على ما قدره الله من المصائب، وحكم الصبر الوجوب، وأعلى منه مرتبة هو الرضا بقضاء الله وقدره، فالصبر على المصائب واجب، والرضا بالمصائب فضيلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها.
وأرفع من الرضا الشكر. نعم.
ثمرة الصبر على أقدار الله: إن للصبر في الدنيا والآخرة ثمرات كثيرة وفوائد عميمة، ومنها: الأولى أن الصبر سبب لهداية القلوب وطمأنينتها. الثاني أن الله تعالى يلي أن الله تعالى يصلي على الصابرين، وهذه مرتبة عالية ومنزلة رفيعة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الثالث أن الله يعوض العبد الصابر عما فاته من الدنيا وعما أصابه. الرابعة: وأما في الآخرة فإن الصبر ثوابه الجنة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حكم الطاعن في الأنساب: إن الطاعن في الأنساب أي التنقص فيها تكبرا وتعاظما على الناس واحتقارا لهم، فهذا من أعمال أهل الكفر وشعبة من شعب الكفر، وهو كفر دون كفر، فهو من الكفر الأصغر، وهو من خصائص أهل الجاهلية.
المنبغى الناس مؤتمنون على أنسابه. إذا قال لك رجل: أنا من قبيلة كذا، أنا من عائلة كذا، أنا سيد، ما يجوز أن تطعن في نسبه، ما لك شغل فيه. إما أحد أمرين: أن يكون صادقا فلماذا أنت تطعن فيه، أو يكون كاذبا فحسيبه الله، أنت ليش تتدخل في الأمور هذه. نعم.
حكم النياحة على الميت: النياحة على الميت من أعمال أهل الجاهلية، وهو رفع الصوت بالصياح والبكاء فلا يجوز. أما دم العين وهو البكاء من غير صياح ولا صوت، فهذا لا بأس به، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ضرب الخدود وشق الجيوب من أعمال الجاهلية. ضرب الخدود أو لطمها جزعا على الميت لا يجوز، وخص الخد بذلك لكونه الغالب وجرت به العادة، وإلا فضرب بقية البدن مثله. وكذا شق جيب الثوب جزعا على الميت أو المصيبة حرام لا يجوز، وهو من عادات أهل الجاهلية. وكذا لو شق أي مكان من الثوب من غير الجيب فحكمه لا يختلف. ودعوى الجاهلية هي ندب الميت والدعاء بالويل والثبور، وكذلك الدعاء إلى القبلية والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ والأحزاب.
لا حول ولا قوة إلا بالله، أينما فتشت تجد ندرة أن الناس يستطيعون التخلص من هذه الأمور الجاهلية، القبلية والعصبية للأحزاب، المذاهب، الطوائف والمشايخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الأعمال المنافية للصبر على أقدار الله: الأول النياحة على الميت ورفع الصوت بالصياح. الثاني لطم الخدود جزعا على الميت وتسخطا. الثالث شق الجيوب وفتحها. الرابع الدعاء بالويل والثبور. الخامس الأقوال التي تنبئ عن الجزع، كقول بعض الجهل: لماذا أبتلى أنا، ونحو ذلك من العبارات التي تنبئ عن سوء الطوية وخبث النية. وهذه الأعمال تدل على الجزع وتخرج الإنسان عن الصبر، وهذه من أعمال الجاهلية، فيجب الصبر والثبات والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمها. علامة إرادة الله بعبده الخير أو الشر: من علامة إرادة الخير بعبده معاجلته بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا حتى يخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، لأن من حوسب بعمله عاجلا خف جزاؤه في الآجل. ومن علامات إرادة الشر بالعبد أن لا يجازى بذنبه في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة كثير الذنوب فيجازى بما يستحق يوم القيامة. خاتمة في المستفاد من الباب الأولى فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب، وأفضل منه الرضا بالقضاء. الثانية أن الصبر سبب لهداية القلب. الثالثة تحريم النياحة وأنها من خصال الكفر. الرابع تحريم الطعن في الأنساب وتنقصها والقدح فيها. الخامس تحريم التسخط من قدر الله بالقول أو الفعل وأنه من الكبائر. السادس معرفة أن المصائب كفارات إذا صبر العبد عليها. السابع أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له، وقد يحب الشيء وهو شر له. أسئلة عما ذكر في الباب. أكمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من ضرب. وضح غرض المصنف من عقد هذا الباب. بين معاني الكلمات: أقدار الله، شق الجيوب، سخط. ما هي أنواع الصبر؟ أذكر بعض ثمرات الصبر. عدد بعض الأعمال المنافية للصبر.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، باقي لنا 5 مجالس من الكتاب. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا عندكم تنبيهات أو فوائد تفضل عبد الرحمن. 519. نعم. هو في تداخل لكن في فوارق. الاتحاد أن يظن أن الشيء في الأصل كان 2 أو 3 أو 4 ثم اتحد، مثل العناصر والتركيبات، مثل الروح والبدن. فهناك من الغلاة المتصوفة من يظن أن الخالق شيء والمخلوق شيء ثم اتحدا. طيب، هذول الاتحادي. وهذا يشبه قول النصارى بحلول اللاهوت في الناسوت. أما الحلولية فهم يقولون أن ما صار الشيئان شيئا واحدا، لكن حل فيه، بمعنى صار فيه شيء وأجزاء منه ويخرج منه. عرفت؟ وأما الوجودية يقولون لا، ما في شيئين أصلا، ما في شيئين أصلا، ما في خالص، ما في إلا شيء واحد وهو وجود الخالق. فكل شيء في الوجود وجوده، سواء علينا نظمه أو نثره، هكذا يقولون. ويقول آخر من هؤلاء الزنادقة، أنا أسميهم زنادقة، يقولون: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. طيب، نعم. أما قال الله عز وجل في القرآن: آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وش أعظم من إبليس؟ إبليس كان من الملائكة. في أعظم من هذا؟ ها؟ ولا، ومو بس في الأرض بعد، وين؟ الله أكبر. يقولون عن قارون أنه كان من خواص جلساء موسى عليه السلام. والسامري كان من خواص جلساء موسى عليه السلام. ليش الله ذكر لنا هذه؟ عشان ما نغتر. ما دام الروح في الجسد فلا يغتر إنسان بأحد. ولهذا قال ابن مسعود: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. حتى نعرف بأي شيء ختم له، على أي شيء مات. تفضل شيخ. ها؟ ما أسمع، ما أسمع. لا مع الملائكة، كان مع الملائكة ولا لا؟ وأي ملائكة؟ الأرض ولا السماء؟ طيب لا لا مع الملائكة أبدا، إبليس ليس من جنس الملائكة. قال الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربي. أيوة سبحانه وتعالى. نعم أيوة.
إذا لم يكن عينا قائما بنفسه ولم يكن قائما بعين قائما بنفسه فإنما يكون
مبالغا. إضافة الصفة إلى الموصوف. المضاف إلى الله، انظر إلى المضاف إلى الله، هل هذا المضاف إلى الله عز وجل قائم بنفسه أو ليس قائما بنفسه؟ يعني بمعنى اقطع عن الإضافة، فإذا قطعته عن الإضافة ووجدت له ذاتا معينة فهذا ليس من باب إضافة الصفة. بيت الله، اقطع عن الإضافة الكعبة، إذن ليس هذا من باب إضافة الصفة تشريف. ناقة الله، اقطع الإضافة، هذه ناقة ثمود صح؟ إذن ليست من باب إضافة الصفة. ليش؟ لأن المضاف له عين قائمة بنفسها صح؟ هذه الأول. الثاني، ولم يكن قائما بعين قائم بنفسه، ولم يكن قائما بعين قائم بنفسه. قال الله عز وجل فنفخت فيه من روحي. الروح مضاف إلى من؟ إلى الله، روح الله، فأرواح الله فينا. طيب الروح في آدم، الروح في عيسى عليه السلام، أرواحنا نحن، هذه الأرواح مضافة إلى الله، لكنها أين قائمة؟ بنفسها؟ لا. فينا؟ نعم. إذن هي قائمة في عين قائم بنفسه، إذن هذا إضافة تشريف. عرفت؟ ومن لم يفهم هذا الضابط يشكل عليه الأمور. نعم وإياك. عبد العزيز لا، فيرضى ويسلم مو ويسلم. ايه ويسلم ويسلم، احنا كتبنا هو الشيخ قرأ فيرضى ويسلم صح، ويسلم يعني ينقاد يستسلم بتشديد اللام. نعم اي نعم اي بل الاخذ بها. نعم صح احسنت، بل الاخذ بها هو من التوكل. أحسنت. يا حي يا قيوم يا رحمتك نستغيث بك نستشير ونسألك
نستغيث. لا
ما ينافي الصبر، ما ينافي الصبر، ما دام مظلوم ما ينافي الصبر. ما عندكم شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.